دراسة علوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة على أهل البدع الذين يظهرون عداءهم للسنة وأهلها والطعن فيهم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاصل ما عرفته وفهمته واستقر عندي عن سلف أئمتها الصالح أن أهل البدع الذين بدعتهم مكفرة كالرفض والتجهم ووحدة الوجود والحلول، هؤلاء لا يدرسوا، لا يؤخذ العلم الشرعي عنهم، ولا ما هو آلة لخدمة العلم الشرعي كما ذكرت في سؤالك، لأن بدعهم مكفرة وهم على سبيل التعليم كفار. ثانيا، من كانت بدعته مفسقة كالتمشعر فهؤلاء قسمان: قسم ليسوا دعاة إلى بدعهم ولا يقررونها للناس، بدعهم في أنفسهم، فهؤلاء يدرس عليهم ما يحتاج إليه من علوم الآلة وغيرها. القسم الثاني، نعم، من كانوا دعاة إلى بدعهم يقررونها ويعلمونها الناس وينافحون عنها ويدافعون عنها، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم فيما هو دعوة إلى بدعهم وتقوية لها، وإنما يؤخذ عنهم العلم فيما لا تقوى به بدعهم. فعلى سبيل المثال، أشعري يدرس النحو أو يدرس غيره، لكنه لا يقرر بدعته في هذا، لا يقرر بدعته في هذا، فهذا لا بأس بأخذ العلم عنه عند الحاجة إليه. والاستغناء بالعلماء وإن كانوا دون أولئك، الاستغناء بالعلماء من السلف أهل السنة والجماعة وإن كانوا دون أولئك المبتدعة هو خير وأسلم للدين والعرض. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بالنسبة لمن يقول بعدم العذر بالجهل ويعتقد ذلك، هل يمكن أن ينزل تلك الأحكام على المجتمعات التي ينتشر فيها الشرك والبدع والجهل بآثار الرسالة؟
تكلمت على هذه المسألة كثيرا في إجابات على أسئلة، ولعل بعضها من عندكم وفي دروسي. حاصل ما تقرر لدينا وترجح أن المرأة يعذر بالجهل فيما لا يخفى، آسف، يعذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، فيما يخفى على أمثاله، وهذا في العقيدة وغيرها، وسواء كان الجهال جماعات أو أفراد، وإن كان عادة الجهل يسود في المجتمعات أكثر منهم في الأفراد. فكلما ابتعد الناس عن محيط أهل السنة فإنه يسود فيهم الجهل، فكثير من الناس تنشأ ناشئته على علماء سوء أهل هوى، فيرثون ذلك عنهم، ثم تنشئ ناشئات أخرى فيظنون هذا هو الحق فيمشون عليه ويسيرون فيه، فهؤلاء في الحقيقة معذورون حتى تبلغهم الحجة الرسالية. وهذا قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى وغيرها، وأورد مقاطع منه الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين رحم الله الجميع. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك. يا شيخ، تنزيل يعني الأحكام التي تترتب على التكفير على المجتمعات التي يكثر فيها هذا الأمر، تنزيل هذه من مسائل النكاح وغيرها،
هذا لا يصلح. نعم، وإنما على سبيل العموم على السنة يقول مثلا: من ذبح لغير الله أشرك، من شرب الخمر كان فاسقا، وهكذا على سبيل العموم، ولا يعنون به أشخاصا معينين ولا قطرا معينة. نعم،
بارك الله فيكم أحسنين. كلام اللجنة الدائمة وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليسمى كافرا بعد البيان، فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجوده لغير الله.
يعني الآن الإنسان إذا بلغته الحجة الرسالية لا يخلو من حالين: إما أنه ينقاد لهذه الحجة ويقلع عما كان عليه مما هو خلاف خالص التدين لله عز وجل، فهذا ارتفع عنه الحكم الذي كان على أمثاله، كما قدمنا من قولنا: من ذبح لغير الله فقد أشرك، من سجد للصنم فهو مشرك كافر، وهكذا. فإذا بلغته الحجة الرسالية وانقاد لها فهو مغفور له ما سلف من أمره إن شاء الله تعالى، كما قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. القسم الثاني الذي يأبى ويعاند ويصر على ما كان عليه من كفر وشرك بعد بلوغ الحجة الرسالية، فهذا يؤخذ ويحكم عليه بما توجبه مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق. نعم،
جزاكم الله خير.
قول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا قد بان له. وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، انظر من بعد ارتدوا متى؟ من بعد ما تبين له الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ومفهومه أنه قبل تبين الهدى لهم لا شيء عليهم. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انظر الخيط. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فالوعيد منصب على من شاق الرسول بعد تبين الهدى له، او اتبع غير سبيل الهدى سبيل المؤمنين بعد تبين الهدى له. هذا هو الذي ينصب عليه الوعيد، اعني في قوله تعالى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. كذلك قول الشيخ صالح السحيمي حفظه الله: من يشهد أن لا إله إلا الله ثم يذبح للقبور وينذر لهم ويستغيث بهم هل هو مسلم؟ لا، ليس بمسلم. الخلاف هل يعذر إذا لم تقم عليه الحجة؟ هل هو معذور عند الله أم لا؟ هذا محل الخلاف. أما هو فيسمى مشركا وعمله يسمى شركا، لكن أنت لا تبدأه وتقول له أنت مشرك، لا يا عبد الله، حذرهم، بل بين له التوحيد أولا ثم بين له ما يناقضه ثم أدخل إليه بأسلوب محبب وتقول له يا عبد الله هذا عمل فيت وفيت وفيت، ولا يشفق عليك وأنا أخوك المسلم الذي أحب لك ما أحب لنفسي.
المناصحة شيء والحكم شيء. فالمناصحة أقول الحكم أو نبدأ بالحكم على من أتى شركا أو كفرا أو فسقا، على سبيل العموم يقال كافر أو فاسق أو مبتدع حسب ما تقتضيه مخالفته. ما دام الشرع دل على أن هذه المخالفة كفر أو فسق أو بدعة فإنه يحكم على سبيل العموم بما توجبه مخالفته. وأما على سبيل التعيين والتخصيص فهذا ينظر إليه في أمرين: الأمر الأول دلالة الشرع كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين. وانطباق الوصف على المعين حتى يحكم عليه بما توجبه مخالفته يستدعي أمرين: أحدهما اجتماع الشروط، والثاني انتفاء الموانع. نعم. فمن الشروط العلم بما توجبه مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق أو مجرد معصية، والثاني التكليف ويشمل البلوغ والعقل، والثالث العمد ويخرج به الخطأ، الرابع التذكر ويخرج به النسيان. نعم.
ألا يفهم من كلام الشيخ التعيين؟
لا، هو الذي يعني هذا من قبيل كلام الشيخ من قبيل المناصحة، حتى لو عرفت أن الشخص مشرك عندك فأنت وأردت أن تدعوه إلى الله عز وجل لابد أن تلين له القول وتخاطبه بالخطاب الجميل. نعم. ثم بعد ذلك إذا عاند مع بيان الحجة الرسالية له فهو يحكم عليه بما توجب مخالفته. والشروط ذكرت لك بعضها. نعم. وهي موجودة في القواعد المثلى وشرحها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل أهل الفترة مسلمون أم كفار؟
هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، يتركون إلى الله عز وجل، يترك أمرهم إلى الله، فلا يقال مسلمون ولا يقال كفار، يقال من أهل الفترة. وهؤلاء قد صح أنه يرفع لهم لواء من النار فيدعون إلى دخوله، فمن دخله كان عليه بردا وسلاما حكم بإيمانه، ومن أبى دخل النار، نعم أدخله الله النار.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قوله تعالى ليس كمثل شيء، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. هل يصح التعبير بكلمة دستور؟
حسب علمي أن كلمة دستور يعني محدثة، ما سمعناها إلا في العقود الأخيرة، وإنما يقال منهج وعقيدة، هذا الذي نعرفه. نعم
بارك الله فيكم أحسن إليكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ظاهر الحديث يشمل جميع الكلاب، لأن أن لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب، هل يستثنى كلب الصيد والماشية والحراسة، وما الدليل على ذلك؟
الدليل العموم، عموم الحديث، وقد أشرت إليه في سؤالك، فليس عندنا إلا عموم الحديث، إذا ولغ الكلب وفي رواية إذا شرب الكلب، فأل هنا هي الاستغراقية، وما دخلت عليه يفيد العموم، فعموم الكلاب يغسل من شربها أو ولوغها سبع غسلات، ويعفر الثامنة بالتراب.
يعني المسائل المذكورة اللي هي كلب الصيد والماشية لا يستثنى شيء
أبدا، وإن هذه مستثناة من الاقتناء، لأن الاقتناء محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلى آخره، قال إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجله كل يوم قرطان. فتربية الكلاب لغير هذه الثلاث الأمور محرمة، وفيها الوعيد أنه ينقص من أجله كل يوم قرطان.
وبالنسبة للشيخ الإناء الذي يلغ فيه الكلب، هل يعني هناك إناء معين صغير أو كبير؟
حتى الساعة لم أعلم شيئا معينا، فالذي يظهر لي حتى الساعة العموم. نعم
بارك الله فيكم أحسن. استبدال سيارة قديمة بسيارة جديدة مستوردة من الخارج، ويتم هذا الأمر بالتحايل على الجمارك بتزوير وثائق السيارة القديمة لتصبح ملائمة للسيارة الجديدة، وتغيير الأرقام الموجودة داخل المحرك بطريقة لا يستطيع أن يكشفها شرطي المرور، هل يصح هذا الأمر؟
ما ذكر في السؤال هو من المصالح المرسلة والمطلقة التي يسنها ولي الأمر من أجل الحفاظ على مصالح العباد، فلا يجوز التحيل عليها بحال من الأحوال، ويجب طاعته فيها.
بارك الله فيكم أحسن. بالنسبة لسؤال أهل العلم، هل يحتاج لتحرير السؤال أن يجتمع شخصان أو ثلاثة لضبط جوانب هذا السؤال، أو ليس في هذا كلفة؟
يعني السؤال قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، السؤال قد يكون لفرد بعينه، فهو الذي يصوغ سؤاله صياغة واضحة يفهمها المسؤول، وأحيانا يكون السؤال يعني أكثر من شخص، يعني جماعة، فهؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم الذين يصوغون سؤالهم بما يزيل اللبس ويظهره جليا للمفتي حتى يجيب عليه.
بارك الله فيكم أحسن إليك. ما رأيكم في من يقول أنه لا بد من ضبط القواعد النحوية عند سؤال أهل العلم؟
هذا ليس بصحيح، فليس كل الناس يجيدون النحو، بل حتى بعض المحصلين قدرا من العلم الشرعي تجد عندهم الأحلام. نعم، وإنما السؤال يجب أن يضبط فيه الحالة المسؤول عنها. فنقرأ نحن في الفتاوى أحيانا نجد أسئلة من عوام.
بارك الله فيكم أحسن إليك. عندما يقع خلاف بين امرأة وزوجها يشترط عليه أهلها أموالا وذبائح لكي تعود إلى بيته، وأحيانا يكون ذلك فوق طاقة الزوج، فما حكم هذه الذبائح والأكل منها؟
هذا من التعنت والتكلف، وإصلاح ذات البين يجب أن يكون فيه تعاون وتنازل من بعض الأطراف أو جميعها حتى تعود الأمور صافية كما كانت. ولا مانع أن إذا كان الجفاء من الرجل والهجر منه والتعدي منه على زوجه أن يهدي لها شيئا إكراما لها وتطيبا لخاطرها، وهذا يجب أن يكون بعيدا عن الكلفة والتعنت والعسف، ينبغي أن يكون في المقدور والمتيسر.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما حكم استعمال ما يسمى المصاصة أو ما يسمى عندنا بالسكاتة أو اللهاية للصغار؟
هذا يستعملونه حتى عندنا، لكن أظن أنه وقت محدود، تكون الأم مشغولة عن طفلها فتضع على فمه هذه اللحاية، عندنا يسمونها اللحاية يعني الملهاة أو اللحاءة الفصحى، فإن شاء الله أنه لا بأس به.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. شاب معاق اليد اليمنى يضطر إلى الذبح بيسراه، فهل يجوز ذلك مع العلم أن ليس في البيت إلا النساء؟
لا بأس بذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك.